بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ابنة أخيه من الرضاعة. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فهي ربيبته في حجره لأنه زوج أمها أم سلمة، في نفس الوقت هي أيضا ابنة أخيه من الرضاعة، وأبوها أبو سلمة صحابي جليل توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له بقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. أنا أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، مخزومية، توفي زوجها أبو سلمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أن يره الله في مصيبتي وأخلف عليه خيرا منها. سمعت أم سلمة هذا الحديث وقالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ يعني صحابي جليل، ولكنها قالت هذا الدعاء فأخلف الله عليها بمن هو خير من أبي سلمة، تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأرادت أن تعتذر له عندما خطبها بأنها ذات عيال، أي عندها عيال، وأنها عندها غيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما العيال فعلى الله وعلى رسوله، وأما الغيرة فأرجو أن يذهبها الله. واعتذرت له بأنها كبيرة السن، فقال لها: وأما السن فأنا أكبر منك سنا. ثم تزوج بها عليه الصلاة والسلام. ومعها أولاده. في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك أجر ما أنفقت عليهم. وأخذ من هذا الحديث أن النفقة على القريب يحتسب بها الإنسان أجر عند الله يؤجر عليه، حتى نفقتك على أولادك وزوجتك ومن تعول تنفق عليهم احتسب الأجر عند الله عز وجل، تؤجر على ذلك، احتسب الأجر لا تغفل عن الاحتساب. والاحتساب معناه أن تعمل العمل وأنت ترجو ثوابه عند الله وتريد أن الله يأجرك، أن الله يأجرك عليه. فإذا احتسب الإنسان يؤجر حتى على نفقته على أولاده ونسائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد في الصحيحين: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمراتك، يعني حتى ما تأكله المرأة، امرأتك، مع أنه يجب عليك أن تنفق على امرأتك، ومع ذلك إذا احتسبت الأجر تؤجر في نفقتك على امرأتك، تؤجر في نفقتك على امرأتك. وهكذا على أولادك، وكلما كانت النفقة على الأقارب كانت أعظم أجرا من غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وقال: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار صدقت به على مسكين، وذكر إلى أن قال: ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ولما استشاره أبو طلحة عند أن أنزل الله عز وجل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إليه أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء بستان كان في مقدمة المسجد. وإني قد جعلتها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. هكذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة، فقسمها أبو طلحة على أقاربه وبني عمه. الشاهد من هذا أن الصدقة على القريب أعظم أجرا من غيره، كله خير وكله أجر، لكن إذا كان القريب، إذا كان قريبك من أهل الصدقات ومن المستحقين، فصرفك الصدقة إليه أعظم أجرا. ويستثنى من هذا الزكاة الواجبة، لا تصرف إلى من تجب عليك النفقة عليهم. الزكاة الواجبة زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل والبقر والغنم، وزكاة كذلك أيضا الخارج من الأرض وسائر الزكوات، لا يجوز إخراجها إلى من تجب عليك أن تنفق عليه، إنما تخرجها إلى غيره. يعني لا تخرج الزكاة على أولادك، يعني لأولادك تقول: أنا عندي ذهب 85 جرام، سأجعل صدقته وزكاته لأبنائي أو لزوجتي. ما يصلح هذا، لأن زوجتك وأبنائك يجب عليك أن تنفق عليهم، يجب عليك أن تنفق عليهم، ففي ذلك تحيل لإسقاط النفقة الواجبة عليهم. فلا تخرج لهم الزكاة الواجبة إلا إذا كان هذا الشخص من أقاربك ممن لا يجب عليك النفقة عليه، كأن تكون غير قادر على النفقة عليه، هو بعيد. نعم، كالأخ مثلا، معك أخ فقير وأنت لا تستطيع أن تنفق عليه، في هذه الحالة تخرج له الزكاة الواجبة. أو الأب إن كان له ولد، يعني ولد متزوج ما عنده دخل كبير، يعني من الفقراء، وهذا الأب ما عنده إلا ما يكفيه ويكفي زوجته، ما يستطيع أن ينفق على ولده الكبير المتزوج مثلا. ثم كانت له مثلا بعض الأغنام بلغت النصاب، يجوز له أن يخرج الزكاة لهذا الولد الذي لا يجب عليه النفقة عليه. فهذا هو الضابط في المسألة، قريبك الذي يجب عليك أن تنفق عليه لا تخرج له الزكاة الواجبة، ويجوز لك أن تعطيه من الصدقات المستحبات. وقريبك الذي لا يجب عليك أن تنفق عليه يجوز لك أن تخرج له الصدقة أو الزكاة الواجبة. قال عن زينب ابنة أبي سلمة، وكان اسمها برة، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم، كره هذا الاسم لما فيه من التزكية، والاسم الذي يحمل التزكية كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الغالب، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير، ويغير أيضا الأسماء التي تحمل معان غير حسنة، معان قبيحة، يعني مثل أصرم غيره إلى زرعة، وحزن قال له ما اسمه؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، ولم يغير حزن رضي الله عنه، قال سعيد بن مسيب فما زالت الحزون فينا، أي في نسلي، ونحو ذلك. قال حدثته أن أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية كما سبق، قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. والشاهد من هذا الحديث قولها فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، شيء يتغطى به عند النوم. والحديث قد سبق معنا في كتاب الغسل، ففيه جواز النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي في ثياب الحيضة. قد كان النساء يتخذن ثيابا للحيض غير بقية ثيابهن، وفي هذا المخالفة لليهود، فإنهم كانوا يتنطعون في هذا الجانب، كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولا يجتمعوا معهن في البيوت، تخرج حتى من البيت. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وخالف لأهل الكتاب. وهذا الحديث من هذا الباب، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع معها في الخميلة، إشارة إلى أن الذي يحرم من الحائض هو جماعها، وأما الجلوس معها نعم، ومباشرتها بما كان دون الجماع هو جائز. فالمرأة لا تصير نجسة بذلك، أي لا يتنجس بدنها وعرقها، وإنما يكون هذا في الموضع والمكان فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، دليل على طهارة بدنها وعلى طهارة عرقها. نعم. أضف إلى ذلك حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. واليهود ما يفعلوا هذا إلا لأنهم ما يفعلون هذا إلا لأنهم يعتقدون أن المرأة تصير نجسة في حال الحيض، وهذا غير صحيح. اصنعوا كل شيء إلى النكاح، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأمر عائشة تتزر أي تلبس الإزار فيباشرها وهي حائض. يؤخذ من هذا أن الحيض يطلق عليه نفاس، وإن كان المشهور والأكثر أن النفاس ما يكون عند الولادة، والحيض معروف، لكن يطلق هذا على هذا، يطلق النفاس على الحيض. أنا في استيب قلت نعم. ويؤخذ من هذا جواز القبلة للصائم، لكن هذا إذا كان الشخص ممن يملك نفسه ويملك شهوته، لأنه يخشى أن يتجارى به الأمر فينقض صومه، ما من حيث الجواز فيجوز. بعض العلماء قال يجوز للشيخ الكبير الذي يعني أصبحت همته ضعيفة في هذا الأمر، ويحرم على الشاب قوي الهمة في هذا الجانب، لكن الصحيح الجواز، الصحيح الجواز ما لم يكن ذلك داعيا إلى الحرق المحرق الفطر في نار رمضان مثلا. يعني إذا علم الشخص من نفسه ضعفا في هذا الجانب وأنه لا يستطيع أن يتحمل يبتعد، يبتعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن علم من نفسه أنه يملك أمره فالقبلة للصائم جائزة. وفيها أيضا جواز اغتسال المرأة مع زوجها من إناء واحد، قد جاء هذا كما ترى عن أم سلمة هاهنا، وجاء أيضا عن عائشة قال كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. في بعض الروايات أنها كانت تقول له دعلي دعلي، أي دعلي من الماء. وجاء أيضا عن ميمونة، وهذا من حسن العشرة بين المرأة وزوجها. عليكم السلام. قال باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ ابن فضالة، من أخذه في نسخة من اتخذ، قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير. ماذا قال يحيى ابن أبي كثير؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، خرجه عنه الإمام مسلم في صحيح، ما يستطاع العلم براحة الجسم، وهذا الأثر معناه صحيح. العلم يحتاج إلى كد، ويحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. أما الخلود إلى الدعة والراحة والترفه والترف، السلام، هذا قد لا يتأتى معه العلم إلا أن يشاء الله. أحتاج إنسان يكد يجتهد يجتهد يبذل يبذل من وقته. وكما قال بعض العلم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أما أن تعطي العلم فضله من الوقت في وقت الراحة والدعة فقد لا يتأتى لك. من الذي قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ نعم، من هو؟ قال الظاهر بن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة: إذا كان يؤذيك حر المصيف، اكتبوها، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، وكرب الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، الكرب نعم، ويلهيك حسن جمال الربيع، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. يعني في كل فصل معك شيء يشغله. إذا كان يؤذيك حر المصيف، في الصيف حر ما تستطيع تطلب العلم بسبب الحر، وكرب الخريف وبرد الشتاء، في الشتاء برد، ويلهيك حسن جمال الربيع، في الربيع تخضر الأرض فيلتهي بحسن مناظرها، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ابن فارس. هناك أبيات في منظومة الشيخ فتح القدسي حفظه الله تعالى يقول فيها: إن قال قائل أخي إلى متى تروي الحديث والعلوم يا فتى، فقل له إنا معاذ المحبرة تيسير نعشنا للمقبرة، إن قال أين يا أخي المستقبل، فقل له العلم فمن ذا يعقل. قال عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت، أي من الخميلة، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهو نفس الحديث السابق إلا أنه بوب عليه تبويبا آخر، وفي فائدة إسنادية تابعت هشام الدستوائي ليحيى لشيبان، والتبويب الآخر باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، قلنا هذا في الغالب، أو هذا عند البعض من النساء كان عندها ثياب للحيض غير ثياب الطهر، والحال كانت حال شديدة على الصحابة، بعضهم ربما ما يجد إلا شيء من الثياب قليل، حتى إن الظاهر في أثر عمر لما أو حديث قال: أو كلكم يجد ثوبين، هذه حال شديدة، بعضهم ربما معه إلا ثوب واحد.